الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. السلام على رسول الله، السلام على النبيين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على شيعته ومواليه، السلام على من أحيا أمره ونشر ذكره واتبع نهجه. في بلد من البلاد اكتشفوا أن الأسماك قلت في البحر المتصل بهم، فكروا كثيرا، تحققوا من أن هذه الأسماك تتغذى على بعضها، السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة وينتهي الأمر بهذا التسلسل الآكل والمأكول إلى السماء. الأسماك البجهرية الصغيرة تتغذى عبر النبتات التي تنبت في قاع البحر. من هنا بدأوا يزرعون البحر، النبتات كثرت، الأسماك الصغيرة تكاثرت، ومن ثم تغذى بعضها من بعض حتى أوتوا سيلا من الأسماك المفيدة. البشر يختلف عن غيره من الأحياء أنه لا يبقى على الظواهر، بل يتعمق إلى أن يصل إلى نقطة البداية. إذا رأيت عمارة تتهاوى لا تفكر فقط في الجدران والأسقف والأعمدة، فكر أيضا في قاعدة هذا البناء، فلعل في قاعدة هذا البناء مشكلة ليست بالبسيطة، ومن دون حل هذه المشكلة لا يمكنك أن تبقي على هذه البناية قائمة على أصولها. البشر كذلك، لأن سنن الله في الطبيعة في الخليقة هي سننه في الإنسان، والإنسان الذي يحب أن يعرف سنن الله في نفسه وفي نظرائه عليه أن يتعرف على سنن الله في الطبيعة من حوله، فسنن الله واحدة في الخلق أجمعين. البشر أهم شيء يجعل الإنسان يتقدم في حياته هو حضور البشر بعضهم عند بعض، ولذلك سمي التمدن بالحضارة، وحتى كلمة التمدن اللي هي كلمة مترجمة من كلمة الإنجليزية، هذه الكلمة أيضا تدل على المدينة باعتبارها مو باعتبار الجدران، باعتبارها مركز لتجمع الناس civilization. وتجد أن الكلمة أيضا تستخدم في اللغة الإنجليزية معنى المواطن. فالمدينة
وجود التجمع هو الأساس. ابحث عن المدنيات التي كانت في التاريخ، متى نشأت، متى انهارت، ولماذا انهارت. المدنيات نشأت بوجود قوة جاذبة جمعت الناس من حولها، فهذه المدنية نشأت بهذه القوة، الناس اجتمعوا، هدف مشترك، مصالح مشتركة، رؤية مشتركة، تقدموا. فإذا ضعفت تلك القوة الجاذبة، يعني جاذبية التي جعلت هؤلاء البشر يتوحدون شيئا فشيئا، ضعف التماسك، دب الخلاف، ومن ثم انهارت المدنية. هذه هي النقطة الرئيسية في الحياة، وهذه النقطة تفسر كيف أن المجموعة الصغيرة التي نشأت في مكة المكرمة تحت راية النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما جاء الوحي بكلمة اقرأ وقرأوا وتجمعوا وتحولوا إلى كتلة صخرية قوية، ومن ثم استطاعوا أن يهزموا الأعداء. قصة واحدة أقول لكم عن التاريخ، مجرد التقريب النظر، الأسباب الظاهرية لانتصار المسلمين في بدر تذكر في كتب التاريخ، خصوصا تاريخ الفن العسكري، أنه العرب كانوا يقاتلون بالمبارزة، واحد يجي وسط الميدان، هل من مبارز، والآخر يأتي ويتضاربون، أحدهم يقتل الآخر ثم يأتي الآخر، هذه طريقتهم في حرب بدر أو في غزوة بدر. صح التعبير، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شكل مثلثات، في رأس المثلث جعل أحد الأبطال، أحدها أبو عبيدة أو الحارث، والثاني إمام علي سلام الله عليه، ثلاثة، وثم من بعده أيضا بطل آخر، كلما كانت البطولة أكثر كلما كان أقرب إلى رأس المثلث، ثم دخلوا كمثلثات في جيش العدو. العدو قال هذه حيلة لم نكن نعرفها، فواجهوا 1000 مسلح في مقابل 300، وفي هؤلاء كان من لا يحمل من السلاح إلا جريد النخل، يعني سعفة بيده يقاتل به، وكم حصان، مو أكثر فرسين أو 3 فرس ما عندهم، لكن انتصروا. بينتصر بماذا؟ بقوة التجمع، أنه جاءوا بهذه القوة. طبعا نصر الله من ورائه كان عظيما. هذا النصر هو الذي جعل المسلمين في سائر أمورهم، في كل قضية من القضايا كانوا يتحركون جميعا بقلب واحد، بسيف واحد، برمح واحد، ولذلك انتصروا. أما الأعداء بالعكس تماما، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كيف قلوبهم شتى؟ الواحد كان يريد أن يحصل على مجد إله، مو لتجمعه، لقضيته، كان شخصية تفكير، ما كان هدف مشترك، الهدف المشترك فقط كان الحرب، لكن ضمن إطار الحرب لم يكن هناك هدف عسكري مشترك، لذلك كانوا جبناء. الجبن من أين يأتي؟ الجبن يأتي الإنسان يفكر في نفسه لا يفكر في قضيته. الشجاعة تأتي عندما الإنسان يفكر في قضيته ولا يفكر فقط في نفسه. وهذه القضية أنا أريد أستفيد منها قبل أن أرجع إلى القرآن الكريم، وأقول كلما وجدتم الأمة ضعفت، كلما وجدتم الأمة بدأت تتراجع، فكروا في القاعدة الأصلية، قاعدة تجمع الأمة الإيمان بالله، قاعدة تجمع الأمة الإيمان بالقضية، قاعدة تجمع الأمة المسؤولية، الإحساس بالمسؤولية، هذه اللي جمعهم. إذا ضعفت هذه القاعدة في الأمة دب الخلاف. في البداية الخلاف يكون بسيط، لكن ليس المهم هذا الخلاف البسيط، وإنما المهم الجذر الأصل الذي جعل هذا الخلاف يدوب. لماذا اختلفوا؟ لماذا على أي شيء اختلفوا؟ لماذا؟ هذا المهم. ولذلك تجد في أمتنا اليوم الآن في واقعنا على العلماء، على الخطباء، على المفكرين، على الرساليين أن يفكروا دائما وأبدا في تمتين علاقة الناس بدينهم، بقيادتهم، تمتين علاقتهم بأهدافهم. أما إذا ضعفت هذه العلاقة بالهدف تجد يدب الخلاف. إذا دب الخلاف حتى لو لم يكن مشهودا، لكن هو يؤثر تأثير سلبي على قوة الأمة، وممكن أن تضعف هذه الأمة وربما تنهار وتنهزم. ومش ممكن ذلك شفنا، يعني هؤلاء اللي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم كعيون أو كمنطقة رصد في ثنية أحد، وأمرهم بأن قال إذا رأيتمونا وصلنا هزمناهم لا تنزلوا، إذا رأيتمونا ضربونا الآن وصلنا المدينة لا تنزلوا، بقوا هنا. هم 50 واحد محارب كانوا، ولكن ما ثبتوا، لأنه شافوا المسلمين دا يتقدمون يحصلون على الغنائم، هم دا يباوعون، فنزلوا من الجبل والتف عليهم خالد بن الوليد وهو قائد ذاك اليوم في الجاهلية، فقتل من بقي منهم والتف على المسلمين، وقعت الفاجعة في أحد. ومثله كثير، مثله كثير في الأمة، سواء في عهد النبي أو بعد إذن، في مثل قصة صفين وقصة كذا. إذا دخلنا أنا فكرنا تفكير عميق في المعارك العسكرية، ولماذا كان هناك سبب للانهزام. هالأيام يتحدثون عن الشهيد العظيم سيدنا عقيل سلام الله عليه، لماذا صارت النكسة؟ أنا إن شاء الله بعد أيام أتحدث عن مثل هذه الأمور، ولكن الآن مجرد إشارة أن مسلم بن عقيل سلام الله عليه كان عنده 4000 محارب، أين هم؟ لماذا تلاشوا؟ هذا السؤال يجب أن يطرح، ونحن ندرس هذا التاريخ، تاريخ عظيم، لأنه هذا التاريخ هو الذي غير المعادلة لا أقل في الظاهر. إحنا الأشياء الغيبية لا نتحدث عنها، في الظاهر لازم نفكر ما الذي حدث في الكوفة. أهل الكوفة في الواقع أكبر خطأ تاريخي ارتكبوه، وإلى الآن هذا الخطأ يلاحقهم، وحسب قول الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها، قال هذا العار ما تلحظوه، هذا العار ما تمحو منكم أبدا، وإلى يوم القيامة هذا العار يبقى عندهم. سبب شنو؟ سبب أنه ما فهموا القضية. يعني ذاك اليوم بني أمية كانوا منهارين، ما كان عندهم شيء، بس حكي ابن زياد بالحكي جمعهم، ولا ما عنده شيء، لأن هو يزيد اللي كان يحكم في الشام كان متزعزع. والدليل على ذلك بعد 4 سنوات من واقعة الطف، بين 4 إلى 5، يعني من سنة 61 إلى سنة 65 هجرية، قام التوابون وأخذوا الكوفة ورعوا قتلوا قتلة الحسين في معركة عين الوردة. 5 سنوات في عمر سياسي لا شيء زين، وبعده إجا مختار، وبعده إجا مصعب. يعني بنو أمية ضعفت، بالتالي هذا الضعف استمر إلى أن انتهى حكومتهم على يد الكوفيين، أيضا في الكوفة انتهت حكومتهم. فالمسألة الأساسية أنه ما عرفوا هذه الحقيقة، انخدعوا بكلمات، انخدعوا بشعارات، انخدعوا باللحية الطويلة لذاك الأحمق القاضي اللي أعطوه شوية فلوس وصار ويا ابن زياد. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دراسة في الظروف المختلفة. وأما مسلم في المقابل، وهذا الشيء أيضا يحسب للتاريخ، أن مسلم سلام الله عليه بصموده وشهادته زين غير المعادلة في الكوفة. يعني شهادة مسلم بن عقيل في الكوفة، وحتى هسه الجانب المأساوي أنه يجروه في الأسواق وكذا، في النهاية هذا هز سلطان بني أمية، أنه رجل واحد فقط واحد. لما محمد دز إلى ابن زياد وقال له وين جيشي وين كذا، قال أنا دزيتك على شخص واحد، شلون يوم تطلب من المدد؟ قال أتزعم أنك بعثتني إلى جرمقانيا من جرانق حيرة أو بقالي من بقالات بقالي الكوفة، بعثتني إلى السيف المسلول، سيف هذا مسلم، ولولا الخديعة ما كانوا يستطيعون عليه. لكن هذا عمرنا في التاريخ، الكفار في الواقع يستفيدون من الخداع والمكر، لازم ننتبه إليها. حفروا حفيرة فانكشفوا عنها وأوقعوا، مثل عينا ما يعملون الأسد، أسد بنفس الطريقة يصيدوا زين إخواني. فإحنا لازم نعرف، لذلك مسلم هز الكوفة، قتل منهم مقتلة عظيمة. المسلم سلام الله عليه كان يحارب في الأزقة، وهذا الشيء غريب، المقاتل يقاتل في صحراء في فتحة، في الأزقة، الأزقة الصغيرة يقاتل، شنو هذا؟ فكان يقاتل في الأزقة الصغيرة والمتعرجة، وكان أولئك المخالفون يذهبون إلى الأسطح ويشعلون النار في أطنان القصب، يعني في مجاميع من القصب في شكل يشدوها يصلونها ويذبون عليها خوش. وكان يحارب بسيفه المقاتلين. كيف مسلم حارب هؤلاء اللي كانوا على الأسطح؟ طبعا الأسطح ما كانت مرتفعة، تعرف الأسطح، هو مسلم هم كان رشيد طويل القامة، فيقول حارب المقاتلين بسيفه، وحارب هؤلاء اللي كان يلقون بأطنان القصب عليه، بأنه كان يأخذ بتلابيب الواحد من أهل الكوفة ويشيله ويذب فوق على هذول اللي فوق، ضرب بعضهم ببعض، شوفوا القوة الهائلة اللي كان يملكهم. لذلك ما استطاعوا عليه إلا بعدما حدث ما حدث. إذن حينما قصة مسلم تموجت في الكوفة في أنفسهم، بداية الانهيار عند الكوفان، صموده بطولته سببت انهيار أولئك، وأولئك في الحقيقة انتهوا. والسبب في ذلك قوة الإيمان، شخص واحد في النهاية، لكن هذا الإيمان اللي كان عنده إيمان قوي. تلك المرأة الخبيثة، أقول بصراحة، جاءت إلى زينب سلام الله عليه وشمتت به، وكانت زينب في الكوفة أسيرة، وقال هكذا قتلنا أخاك. قالت زينب لها أخوي لم يقتل إلا بعد أن أدخل العزاء في كل بيت بيت من بيوتكم. فعلا بيوت الكوفة امتلأ بالعزاء بسبب الذين قتلهم الإمام الحسين شخصيا، مو أصحابه بس هو. هذا معنى قوة الإيمان. فإحنا إذا رأينا ضعفا في الأمة نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الجذر. الجذر ما هو؟ الجذر الإيمان، الجذر التقوى، الجذر الوحدة، وحدة الكلمة، وحدة الكلمة القائمة على الدين، على المبدأ وعلى الهدف المشترك. لذلك ربنا يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، هذا الدليل جبنهم وضعفهم، أو من وراء جدر. طبعا بكربلة كان هناك قتال من وراء النخيل، يعني من قطع يدي أبي الفضل العباس سلام الله عليه كان هؤلاء اللي راحوا وراء النخلة، يعني ما حاربوا محاربة وجها لوجه. بأسهم بينهم شديد. لماذا بأسهم بينهم شديد؟ لأن ما عندهم هدف مشترك، كل واحد يريد يغلب، ويتنافسون على الغنائم. تحسبهم جميعا، انت تشوف صف، لكن هذا الصف كان صف منهار، داخلهم كان الخلاف. وقلوبهم شتى، تذكروا هذه الآية، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أي وقت يا إخواني قمتم بواجب شرعي مجموعة، حاولوا قبل كل شيء تصفون القلوب، توحدون النفوس، تكرسون الأهداف في داخل النفوس، هذا الأساس، بقيته ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هؤلاء ما عندهم عقل. شنو ما عندهم عقل؟ يعني ما عندهم قيم ثابتة يعرفونها، إنما عندهم مجموعة أفكار متناثرة. فإذن الأصل هو العقل، العقل إذا ثبت الأهداف تتوضح، الأهداف توضحت الأفراد يتجمعون حول الهدف الواحد. كمثل الذين من قبلهم قريبا، قبل بني نضير أيضا، بني قينقاع أيضا هزموا نفس السبب، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ولكن ما هجروا، أو هجر بعضهم ذاق وبال أمره عبر قتال. وثم ربنا يبين قصة الشيطان، لا أدري الوقت هل يسمح لي أن أتكدث قليلا حول قصة الشيطان أم لا. إخواني نحن قصارى ما نفكر كبشر نوصل إلى هالمرحلة، نعرف العقل، هذا عقل ما عنده. طيب عقل ليش ما عنده عقل؟ هذا مو بشر، مو الله خلقه أحسن تقويم، مو خلقه على الفطرة، ليش عقل ضاع؟ وين عقل ضاع؟ هنا قصة جديدة لازم نقراها. القصة الجديدة دور الشيطان. الإنسان المؤمن اللي عرف دور الشيطان ما يضيع عقله. ليش ما يضيع عقله؟ لأن الشيطان ما يحاربك جسميا. شايفة شيطان يجي يضربك راجلي؟ أنا ما شايف. شايفة الشيطان يوقف قدامك بالشارع؟ أنا ما شايف. بس الشيطان يجي مخي يخرب عقلي، وأنا دا أسوق سيارة وأشوف واحد آخر نفترض من ذاك الصوب زرقة ومن دون تخطيط مشى، أنا أتعصب عليه، أصير عصبي، شيطان يخليني أصير عصبي، أفقد السيطرة على نفسي، أنا أضرب على واحد. يعني طريقة الشيطان هالشكل، وأمثاله كثير. وإذا رجل تعرف الشيطان يعرفه بالصلاة، بالصلاة إخواني تعرفون الشيطان، لأن واحد يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان يجي منا، اضطرد منا يجي منا، اضطرد منك يجي من قدام، يجيب لك أفكار، يجيب. إذا الأفكار كانت موجودة عندك قبل الصلاة بس ما كانت حاضرة في مخك، إلا في الصلاة تحضر هذه الأفكار، وهذا الشيطان. فإذا الشيطان هو اللي يوسوس في الصدور، الشيطان هو اللي يسرق عقلنا، الشيطان هو اللي يسرق اتزاننا وحكمتنا، وهذا دوره، دور خبيث. لذلك ربنا يضرب المثل بالشيطان حتى نتحذر منه. الشيطان شو قال؟ قال الإنسان كفر. طيب كفر في الحقيقة له معنيين، أحدهما يؤسس للثاني. المعنى الأول الكفر، الكفران النعم، التوجه إلى السلبيات وعدم التوجه إلى الإيجابيات، ما نشكر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا كفر. الكفر الثاني لا، كفر بالله رأسا، يتدرج الإنسان من كفر بالنعم والعياذ بالله إلى الكفر به بصاحب النعم وهو المنعم سبحانه وتعالى. فهذا قال له أكفر بمعنيين. فلما كفر ومناه الشيطان، من الإنسان قال أنا وياك، لكن لما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إن شاء الله في الآية بعض التفاصيل وبعض القصص التاريخية قد نستفيد منها، ولكن ككل أعود وألخص حديثي أنه لا تكتفوا بالنظر إلى المظاهر، فكروا في المخابر ما وراء المظاهر، ومن ثم فكروا كيف تستطيعون أن تؤسسوا للعقل والحكمة والإيمان. وإذا رأيتم مجتمع ضاع فكروا في كيفية إعادته إلى عقله إلى حكمته إلى إيمانه ليتوحد عبر هذه المفردات. وفي النهاية حاربوا الشيطان الذي يوسوس في الصدور ويحاول أن يهدم عقولنا ويهدم مجتمعنا. وصلى الله على محمد وعلى